الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو المجلس 24 من مجالس دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد رأينا في المجلس الأخير مرحلة عظيمة، ألا وهي طريق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلى المدينة. واليوم إن شاء الله تعالى سنتناول الأيام الأولى في دار الهجرة النبوية، وتحت هذا أو تحت هذه الأيام، وفي كان في هذه الأيام الأولى في دار الهجرة، سنتطرق إلى وصوله إلى قباء، ثم منزله ومدة لبثه هناك، ثم دخوله إلى المدينة، ثم بناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ففي يثرب التي حول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى المدينة وطيبة وطابة، فقال: أمرت بقرية تأكل القرى، إنهم يدعونها يثرب وهي طابة. فكان ينتظره الألوف، وبلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، لكن كيف علموا ذلك؟ عندما طارت القلوب إليه شوقا أكثر مما كانت عليه، يقول عروة بن الزبير كما في صحيح البخاري، وحيثما ذكرت حديث عروة فهو في صحيح البخاري، يقول: سمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة، ويغدون هو الانصراف وقت الغداة في الصباح بعد أن تطلع الشمس، ينصرفون إلى الحرة كل يوم، والحرة هي تلكم الحجارة السوداء التي كانت عند مدخل المدينة، وهناك حجارة أخرى، حرة أخرى بمخرج المدينة، فيقولون عن المدينة أنها ما بين حرتين أو ما بين لابتين أو ما بين صخرتين. فقال: كانوا يخرجون إلى كل يوم، كانوا يخرجون إلى الحرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدم من هذا المكان، يقدم من مكة ولن يأتي من الشام، لأن الخطأ الذي نبهنا عليه في صدد الحديث عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، قلنا من الخطأ من الواضح البين الذي يدل على ضعف قصة نشيد البنات طلع البدر علينا من ثانيات الوداع، يعني كي تقراها تعرف أنها باطلة. لماذا؟ لأن ثانية الوداع من جهة الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم جاي من مكة. فكانوا يخرجون كل يوم إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم ماذا؟ حر الظهيرة، يعني ما كانوا يرجعون تعبا في الانتظار، ولكنهم كانوا يعودون إلى بيوتهم لكثرة الحر الذي كان يصيب المدينة، مدخل المدينة. فناهيك عمن سار طوال شهر كامل من مكة إلى المدينة. وفي رواية ابن إسحاق عن رجال من بني ساعدة قالوا: لما سمعنا بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة توقفنا قدومه، يعني انتظرنا وترقبنا قدومه، وكنا نخرج إذا صلينا الصبح، إلى ظاهر حرتنا ننتظره صلى الله عليه وسلم، فوالله ما نبرح، أي لا ندع المكان، لن نغادر المكان حتى تغلبنا الشمس في أعلى الظلال، أي الشمس تأخذ كل أماكن الظل فلا تدع ظلا واحدا. فإذا لم نجد ظلا دخلنا، وكان ذلك في أيام حارة. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشارف المدينة، الآن إما يكمل هك إلى المدينة مباشرة أو ينحرف إلى اليمين نحو قباء، الناس وش راهي تنتظر؟ كلهم ينتظرون انه سيكمل طريقه مباشره الى المدينه. وكان ذلك دخوله الى قباء انصرف يعني عن اليمين الى اليمين في وقت قائله، في وقت القيلوله، وصل الى مشارف المدينه في وقت القائله، اذن الوقت وقت القائله. وكان اليوم يوم اثنين، كان اليوم يوم اثنين، وكان الشهر شهر ربيع الاول، كان الشهر شهر ربيع الاول وليس شهر محرم. والذي شاع لدى الناس اليوم من الاخطاء ايضا اعتقادهم ان الهجره كانت في شهر محرم، وهذا خطا. ولا يوجد احد، ولا يوجد حديث ولا اثر ولا احد من اهل العلم قال بذلك. ما علاقه محرم بهجره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك علاقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذي الحجة بمكة، وبايع العقبة الثانية في ذي الحجة، ثم انتظر محرم وسفر ثم خارج، فلذلك وصل في ربيع الأول. وإنما ظن من ظن أن الهجرة تمت في محرم، لماذا؟ لتأريخ المسلمين بمحرم. القصة معروفة، كنا قد ذكرناها مرارا، وهو أنه في زمن خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أراد أن يؤرخ، كان وضع الدواوين، الدواوين مثل ما نقول احنا مكتب السجلات، مكتب السجلات يجمع اسماء الذين يسكنون في المدينة وما حولها، أعمارهم أعمالهم فقراءهم، هذا هو الديوان. فكان يجمع، فرفعت إليه معاملة بدين مكتوب في العام الفول في شهر مثلا رمضان أو شعبان، فقال أي شعبان؟ أشعبان هذا أو شعبان القابل أو شعبان الماضي؟ أي شعبان؟ فهل وضعتم لنا شيئا ندرك به ذلك؟ يعني يحطوا لنا حاجة نقول نميز عنها بها شعبان تعد العام على شعبان آخر. فاقترحوا تأريخ الروم، والآخر اقترح تأريخ الفرس، ثم عقدوا على أن يؤرخوا على حدث من أحداث الإسلام. فبعضهم قال نؤرخ برمضان، لماذا رمضان شهر أنزل فيه القرآن؟ وبعضهم قال بل نؤرخ بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها أعظم مصيبة. ثم رأوا أنهم يؤرخون بما فصل الله به بين الحق والباطل، أي شيء فصل بين الحق والباطل إنه الهجرة. فرأوا أنهم يؤرخون في السنة، فينظرون إلى السنة بسنة هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. في عهد عمر الخطاب كانوا في السنة الخامسة عشرة مثلا، إذا نحن الآن في السنة الخامسة عشرة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهنا؟ من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا كانوا يعدون 25 سنة 25 سنة. ثم اختلفوا في الشهر، فرأوا أن محرم هو زمن انقضاء الناس من الحج، خلاص الناس كملوا الحج أعظم عبادة، يعني الإنسان خلاص فتح صفحة جديدة مع الله عز وجل، فرأوا أنهم يؤرخون بمحرم. إذن فلاحظ الأحاديث كلها تذكر أنه كان وقته، كان وقته وصوله إلى قباء في القائلة شهر وصوله ربيع الأول، واليوم وصوله هو يوم الاثنين، هذا ما نضعه في أذهاننا. ولم يتجه إلى المدينة. الآن الناس كلها أين هي الآن في وقت القائلة؟ أين هي الآن؟ قلنا في بيوتهم، علاش؟ خشية الحر. فانحرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، ولم يتجه إلى المدينة كما هو كان مقرر، ولم يره أحد من الأنصار، ولم يره أحد من المهاجرين، بل ولم يره أحد من المشركين عبث الأوثان. وحنا شاف النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مشارف المدينة إلا يهودي، يهودي واحد، فكان قد صعد على حصن من حصونهم. وأنتم تعلمون أن اليهود كانوا يعيشون في الحصون، في الحصون فقط، اليهود كانوا يعيشون في الحصون، حصن بني قريظة، حصن خيبر، حصن بني النضير، غير الحصون. حتى الله تبارك وتعالى بين لهم أنهم لا يقاتلوا المسلمين إلا في قرى محصنة ومن وراء جدر. لماذا؟ لا ندري ما هي العقدة التي أصابت اليهود والتي لا تزال تصيبهم، إما لأنهم كانوا يخشون الموت ويحبون أي حياة وكأن الموت يترقبهم في كل لحظة، أو أن لديهم كانت عقدة أنهم يعني الإنسان عندما يكذب كذبة فعندما يكررها يؤمن ويصدق بتلك الكذبة، عندما يكرر الكذبة صدقها. فهؤلاء لكذبتهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فصدقوا ربما أنهم بحق أبناء الله وأحباؤه، فرأوا أنهم لن يعيشوا في الأرض مع الناس وإنما يعيشون في الحصون. صعد يهودي فوق الحصن، حصن الحصون، فعندئذ رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر من بعيد على مشارف المدينة، ونادوا من يخبرنا بهذا؟ عروة بن الزبير. قلت كلما قلت عروة يعني صاحب البخاري. قال فانقلب الأنصار يوما بعدما طال انتظارهم، أي رجعوا إلى بيوتهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على قطم من أعطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السرب. من أين جاءهم البياض؟ من أين جاء النبي صلى الله عليه وسلم لباس الأبيض؟ قلنا التقى في الطريق بالزبير بن العوام ابن عمي ابن عمتي وزوج أسماء بنت أبي بكر الصديق، التقى في الطريق، كان راجع تجارة من الشام، فأعطاهم الثياب البيضاء حتى لا يراهم الناس من بعيد. فمع ذلك اليهودي هذا أبصارهم يزول بهم السراب، أي الإنسان لما يشوف ما يشوفهمش منيح يزول بهم السراب. فلم يملك اليهودي نفسه حتى قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. وجدكم ليس المعنى جدكم بمعنى أبو الأب أو أبو الأم، لا، المقصود بالجد هنا حظكم، هذا حظكم وملك دولتكم الذي تترقبونه. ومنه نحن نقول عند دعاء استفتاح ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي صاحب الحظ ذو الجد، صاحب الحظ لن ينفعه حظه، حظه لن ينفعه منك سبحانه وتعالى. فقال هذا جدكم الذي تنتظرون. طبعا سمع بعض الأنصار هذه المقولة وهم على الأرض، قال فثار المسلمون إلى السلاح، حملوا سلاحهم وراحوا يجيبوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من بعيد. لماذا؟ لأن الأمر فيه خطر على حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تدري، كان في كما سيأتي معنا إن شاء الله في المجلس القابل، كان هناك أناس سيزعجهم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهم المنافقون، واليهود أيضا يزعجهم وجود الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا الرسول صلى الله عليه وسلم، خرجوا مباشرة بظهر الحرة، خرجوا إلى غاية الحرة، فلما وصلوا إليه عدل بهم ذات اليمين، المفروض يدخل بهم المدينة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمر بن عوف. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب مباشرة إلى المدينة، نزل بقباء. وكان يقول عروة وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه للناس، أي كان هو الذي يتولى لقاء الناس ومحادثتهم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا. فطفق الأنصار، أي بدأ الأنصار ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى الأنصار ما كانوا يعرفوا وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يميزون النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وش راح يديروا؟ فكانوا يحيون أبا بكر، يجوا له ويتخمسوا معه مثلا ويحيونه، يظنونه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ففي رواية ابن إسحاق قال ومعه أبو بكر في مثل سنه، وأكثرنا لم يكن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وركبه الناس، أي أبو بكر ركبه الناس ازدحموا عليه وما يعرفونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى زال الظل، راح الظل عودته لات الشمس، فقام أبو بكر فأظله بردائه فعرفنا عندئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قام أبو بكر وظل للنبي صلى الله عليه وسلم بردائه عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر. وفي رواية عروة قال حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظل له بردائه فعرف الناس أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وشاع الخبر، الآن ناس سمعت الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بقباء، وقباء مثلا مثل باب الواد مثلا في أيامنا، هذه المسافة بين المدينة وقباء، عرفوا أنه بقباء، حتى بلغ الخبر يهوديا آخر، وهذا اليهودي سمع الخبر أنه بقباء، فلم يتمالك أيضا حتى انطلق يعدو إلى ابن عم له. هذا ابن عمه كان يجلس في مزرعة له فيها نخل، فقال ذلك اليهودي الذي جاء قاتل الله بني قيلة، وبنو قيلة هم الأنصار ونسبوا إلى جدتهم الكبرى بنو قيلة. قاتل الله بني قيلة والله إنهم لمجتمعون الآن بقباء على رجل قدم من مكة يزعمون أنه نبي. هذا اليهودي جاء فأخبر به ابن عمه. طبعا نحن لا نعرف ما الذي حدث لهذا اليهودي لما سمع الخبر. احنا ما بلاش نشر هذا اكيد يعني من المؤكد يعني انه قد امتلأ غيظا، لكن ما يهمناش احنا اليهودي ولا نتعجب من يهودي كيف سيسمع كيف سيتلقى خبر رجيء النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي نتعجب منه وانت ترى لو كنت هناك تتعجب من ما حدث لعبد من عبيده. كان هذا العبد كادحا حزينا، يعني عبد ذهبت منه حياته حريته، وكان فوق النخلة يعمل في عذق من أعداق النخل. فلما سمع الخبر أخذته ذلك العبد رعدة حتى كاد يسقط من على النخلة قطع، لكنه تماسك شد روحه ما وقع حتى انحدر عنها. هذا العبد هذا أمسك نفسه من أن تسقط من على الشجرة، لكنه لم يستطع أن يكتم صرخة خرجت من نفسه، فقال يصرخ وصراخ الفرحان الإنسان الفرح، فقال ماذا تقول ماذا تقول، يعني يسأل ذلك اليهود اللي جاب الخبر. طبعا هذا شيء خلصها غالية، هذا الفرحة راح يخلصها. فهذا العبد من هو؟ هذا العبد صح إنه عبد لكنه يفوق ملوك الدنيا كلها. عبد يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء، وفي رواية أخرى هذه رواية الترمذي لأبي هريرة لو كان الإيمان منوطا بالثريا، ثريا شوية النجوم، نجوم مجتمعة الآن كان نجوم دائما تشوفون مجتمعة، هذه الثريا لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من فارس. عبد لا زال المسلمون يرددون فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت، إنه سلمان الفارسي كان عبد عند يهود، هذا تعرفونه. فندعه الآن يخبرنا قصته كيف، طبعا مش قصته من الأول لأن رأيناها في دلائل النبوة، يعني يحكي لنا ويقص لنا كيف تلقى هو الخبر. قال لم طبعا تعرفوا أن قصة سلمان معروفة بقصة الباحث عن الحق، الباحث عن الحق كان مجوسيا ثم صار نصرانيا فظل عند بعض الرهبان يتنقل من راهب إلى راهب، كل ما مات راهب يذهب إلى راهب آخر حتى التقى راهبا بعمورية بالشام، وكان رجلا صالحا على الحق ليس على الدين النصراني المحرف. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إليك، فإلى من توصي بي وبماذا تأمرني؟ فقال ذلكم الراهب أي بني والله ما أعلمه قد أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس، خلاص ما في واحد باق على الدين الحق، ولكنه قد أضلك زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم عليه السلام يخرج بأرض العرب مهاجرا، هذه الصفات حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج من أرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، بينهما نخل أي فيها نخل به علامات لا تخفى، يعني إذا رأيته علمت أنه نبي بسمته ووقاره وخشوعه، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد ففعل. وما زال راهب سلمان الآن كيف سيفعل؟ قال ثم مات فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث حتى ولا يعرف بلاد العرب، حتى مر بي نفر تجار من بني كلب، فهؤلاء النفر قلت لهم تحملونني معكم وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي، أعطيكم بقرات هذه وغنيمة. قالوا إلى أين؟ قال إلى أرض العرب، فقالوا نعم فأعطيتموها. وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى، وصلوا لوحد المكان اسمه وادي القرى، ظلموني فباعوني من رجل من يهود. فكنت عنده، تبه جيدا سلمان شنو يقول، فكنت عنده ورأيت النخل ورجوت أن تكون هي البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي، يعني ما كنتش مطمئن باللي هي صح نخل. الإنسان في وقت المآزق وش يدير؟ في وقت المآزق يصب الروح بأي شيء، شاف نخل قال بلكي، ولم يحق ذلك في نفسي. ثم قال: فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه، اشتراني، فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، شافها بين حرتين وبها نخل، فأقمت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة، ولم أسمع عنه خبرا لما فيه من شغل في الرق، كنت محروم من سماع أخباره. ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني كنت في عتق لسيدي أعمل فيه، إذ أقبل ابن عم له يقول: قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العرواء، والعرواء هي الرعدة الشديدة، حتى ظننت أنني سأسقط على سيدي. قال: ونزلت عن النخلة، فجعلت أقول لابن عمه الذي نقل لنا الخبر: ماذا تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: فقلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. لاحظ سلمان خلى الليل باح، خلى من الليل نهار راح، خلى الليل نزل. قال: كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقباء، راح للقباء وهو بقباء. فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء عندي للصدقة، أرى أنكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. فقلت في نفسي: هذه واحدة، هو عبد، والعبد لا يملك، العبد لا يملك، هذا الشيء جمعه خفية، أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الآن بشي يزيد يعرف وقت الشيء يقول الهدية ولا المختاج، لازم له أيام يجمع فيها أشياء باش يزيد يقدم له أشياء. فرجع إليه بعدما رجع إلى المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، راح له سلمان الفارسي، فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان، هم شويج على ثلاثة، قالت ثلاثة وهي خاتم النبوة. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو ببقيع الغرقد، بقيع الغرقد أين يفهم مقبرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره، يعني هذا، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحب؟ فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف النبي صلى الله عليه وسلم يشوفه، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فاق أنه يبحث عن شيء فيه، فألقى رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم، والخاتم هي لحمة ناتئة في الجلد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر بيضة الحجل. فنظرت إلى الخاتم فعرفته فانكببت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول، يعني حبس خلاص تحول، فتحولت فقصصت عليه القصة. هكذا كان خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وصل القباء. الآن مدة لبثه في قباء، وأين نزل وين نزل وشحال قعد في قباء. يذكر ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل قباء نزل عند رجل يقال له كلثوم ابن هدم، كلثوم ابن هدم، ومنهم من قال نزل عند خيثمة بن سعد. لكن الذي يتمعن في الروايات يجد أنه لا خلاف. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبات عند، كان نازل عند كلثوم بن هدم. تعرف ليش؟ لأن كلثوم بن هدم متزوج، له من يطبخ للأضياف، مش الرجل راح يطيب. وخيثم بن سعد عزب، إنسان عزب، تبهنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عند كلثوم بن هدم، لكن في النهار حيث يستقبل أصحابه أين ينزل؟ عند خيثم بن سعد. فظن الظان أنه نزل عند خيثم بن سعد، لا، هو نزل عند كلثوم بن هدم، وخيثم بن سعد يستقبله في النهار حتى يلقى أصحابه. هذا لا يمكن أن يجمع فيه بينه بين روايته. قال عروة كما في الصحيح فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم، احفظ هذا كم لبث، فلبث في بني عمرو بن عوف، أهل قباء اسمهم بنو عمرو بن عوف، بضع عشرة ليلة. وجاءت رواية تصرح 14 ليلة جلسها في قباء. وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، من المسجد الذي أسس على التقوى وهو مسجد قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكافئهم، أراد أن يكافئهم بهذا، بهذه الاستضافة وبهذه الإعانة، بهذا البناء لهذا المسجد. فقال من صلى ركعتين في مسجد قباء كان له أجر عمرة، كان له مثل عمرة. إنسان يصلي ركعتين في مسجد قباء كان له أجر عمرة، هذه مكافأة له. قال عروة وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ركب راحلته، أي يقصد المدينة، فسار يمشي معه الناس. طبعا احنا رواية البخاري ما تفصلش، رواية ابن إسحاق تفصل. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ابن إسحاق أنه خرج يوم جمعة من قباء فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، بني سالم بن عوف، فصلاها بوادي رانونا، وهذا اسمه رانونا. إذا سئلت من أول جمعة أقيمت أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم قل أقامها في بني سالم بن عوف، في بني سالم بن عوف، وواد اسمه رانونا. فكانت أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة. بعدما انقضت الجمعة وهو يسير أدركهم غربة الشمس، إذا سيدخلون المدينة ليلا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ليلا، تبع ليش؟ قاوش كنت عارف مقدم السنة تاع القصص تاع السيرة، وش كنت تشوف بكرين ساعة. دخل المدينة ليلا وما من أحد من المسلمين يقرأ خبر دخوله أو يسمع حديث عن خبر دخول إلا وتمنى أن يعيش تلك اللحظات، يعني لحظات أعظم لحظات عاشها الأنصار يوم قدم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يكن أحد يصدق أن عينيه ترى النبي صلى الله عليه وسلم وترى أبا بكر رضي الله تعالى، فقد كانت منورة بحق في زمانه، في حياته كانت منورة بحق، منورة بلقاء حبيبه صلى الله عليه وسلم الذي حنت له الجذوع، فكيف لا تحن له القلوب. ولقد كان الموكب يتحرك ببطء لما دخل المدينة وصل الحراء، يعني كان يتحرك ببطء شديد لما كان فيه من ازدحام في الطريق، ازدحمت القلوب وازدحمت الدموع وازدحمت الهتفات، بل كان يهتفون مرة كما سيأتي معنا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحيانا اختلط الأصوات. يعني حتى انت لو كنت متحير تقول جاء رسول الله، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تقول يا رسول الله انزل عندنا. كانوا يهتفون مرة ويعرضون بيوتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وتنازع الناس أيهم ينزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن البراء بن عازب، الحل سهل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكي وما يحب يجرح حتى واحد. كما صرت مرة مثلا قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب. قال واحد يا رسول الله اجعلني منه. قال انت منه. قال الثاني يا رسول الله اجعلني منه. إيه لو كان قلوا اجعلني منهم انت منهم. يموت الثالث يموت الرابع جيبوا هنا العيشة. كان حب يجاوبوا بلا ما يجرحوا. وش يقول؟ يقولوا تمشي منهم خلاص يقرح حياته. فذا قال سبقك بعكاش، يعني اعمل مثل ما عامل سبقك بعكاش انتهى. هنا نبي صلى الله عليه وسلم راعى الاعراف، راعى العادات، راعى العادات، راعى الاعراف. فقال ابو بكر فقدمنا المدينة ليلا، هذا الحديث صحيح مسلم، قدمنا المدينة ليلا فتنازعوا ايهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فلو كان تروح مثلا منطقة المناطق في هذه البلاد وتنزل عند واحد غريب، ما تنزلش عند عمك مثلا، يغضب ولا ما يغضب؟ واحد ماذا به ما تجيش. لا أدروا على الأعراف الصحيحة، الأعراف الصحيحة، تقاليد صحيحة. يعني كانوا يغضبون إذا جئت بلدا ولا تنزل عنده، لازم تنزل عندي. فقال النبي استغل هو النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقلية العربية، فقال أنزل على بني النجار، أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أخوال عبد المطلب ننزل عندهم. تشبنا بالليهم أخواله أكرمهم بذلك، يعني حتى لا يغضبوا. وبنو النجار، بنو النجار بزاف، سنرى كيف سيجد حلا، كيف سيجد حلا يخرجه من هذا المأزق. فصعد قال أبو بكر فصعد الرجال وصعد النساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد، صعد الرجال صغار الخدام يا محمد يا بس صاحبهم يا محمد. ثم قال يا رسول الله يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر فتلقاه الناس فخرجوا في الطرق وعلى الأناجير، الأناجير هي السطوح، واشتد الخدم والصبيان في الطريق يقولون الله أكبر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أكبر جاء محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المشاهد كلها تبين كيف كانت المدينة في ذلك اليوم. ويقول براء كما في الصحيحين، براء بن عازب كما في الصحيحين يقول أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكون؟ أول صحابي دخل المدينة وهو بمكة. دير لي هكذا تعرف اللي راك سلطان. ما هو؟ مصعب بن عمير، مصعب بن عمير أول صحابي دخل المدينة، كان هو أول من عنده. وعبد الله بن أم مكتوم كان يقرآن من القرآن، كان يقرئهم القرآن. ثم جاء عمار وبلال وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20. شوف يعني جاءوا ناس ما شاء الله يعلمهم القرآن يعلمهم السنة، فرحة ولا لا؟ لكن يقول البراء والله ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت الولائد وهن البنات والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء. يعني هذا دليل على أنهم كلهم كانوا ينتظرون بشوق مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنس بن مالك صغير، أنس بن مالك كان في عمره 10 سنوات صغير، مسكين حال، ولد صغير طبعا ما يباش مع مع الكبار، ما يباش قام مع الكبار من هكذا. سنة الترمذي واش قال؟ لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال كنت أسعى في الغلمان، أسعى بمعنى أجري في الغلمان، مع الغلمان هل اسمحهم يقولوا حاجة بدأ يجري، أسعى في الغلمان يقولون جاء محمد صلى الله عليه وسلم، فأسعى لكنني لا أرى شيئا، صغير لا أرى شيئا. ثم يقولون جاء محمد فأسعى ولا أرى شيئا، حتى رأيته مع أبي بكر فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يترأينه، هكذا يترأينه ويقول أيهم هو أيهم هو؟ قال والله ما رأينا منظرا مشبها به يومئذ. قال أنس بن مالك في رواية أخرى سنن الترمذي طبعا يصف لك ذلك اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. هذا إذا قلت بهذا الاعتبار سميت المدينة منورة فلا بأس، يعني لما دخلت أضاءت. أما الآن هو في قبره فلا يجوز لك أن تصفها بمنورة وأنت تعتقد أنها منورة بذاته، في حياته كانت منورة بذاته لكن الآن هي منورة بالوحي فقط. قال أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، فما نفضنا أيدينا عن دفنه إلا وأنكرنا قلوبنا صلى الله عليه وسلم. صاحب قو جماعة ما زمشنا، شفنا النساء وش دار طلع فوق سطوح بدا يشوف بنات صغار يجري، شفنا الرجال يكبروا ينادي وبالعكس يردوا سلاح. بقوا واحد الجماعة طائفة من الناس جاءوا دخلوا المدينة منين؟ من الحبشة. المسلمون جابوا معهم ناس من الحبشة أسلم على أيديهم كثير من الأحبشة، ولما جاء الإذن بالهجرة للنبي من المدينة دخلوا. فماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل هؤلاء الأحباش؟ ما خليوا حتى حاجة إلهم بينوا إن شاء الله. جاء في سنن أبي داود مسند الإمام أحمد، هذا لا تسأل عن فرحتهم الأحباش، لا تسأل عن فرحتهم. يقول أنس بن مالك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرح بذلك. هذا الذي يسمونه رقص اليوم، رقص بالحراب، يعني يركضون بالحراب ويفعلون الحركات، يعني ليس رقصا بالأرداف ولا أدري، رقص بالحراب. فهم فرق بين رقص بالحراب، هذا لا بأس به. قال لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك. أما الجواري فحملنا الدفوف يضربن عليها وكنا يتغنين. ففي سنة بماجة والبيهقي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري، نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جاري. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلم الله إني لا أحبكم. جوار كان يضرب الدف، هذا ما ثبت من نشيد البنات في ذلك اليوم وليس بصحيح ما شاع عند الناس طالع البدر علينا من ثانية الوداع، فهذه قصة قلنا لا أصل لها في السنة. والذي لا يليق به الدف ماذا يفعل؟ الإنسان ما يأخذ شعر يضرب الدف، راجل يضرب الدف، والإنسان ما يعرف يرقص بالحراب، الإنسان ما قدرش مدر ما صحت له يطلع فوق السطوح حب يعبر عن هذه الفرحة، وش يفعل؟ يذبح، مش يذبح العباد، يذبح الجزور. فجاء في مسند الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحروا جزورا، جزور هي الإبل، نحروا جزورا أو بقرة، وفي رواية قال نحرت جزورا أو بقرة، يعني كان منهم الذين نحروا. المهم كانت فرحة عارمة لا تساويها فرحة الدنيا هو قدوم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة. الآن بعد ما دخل وصارت المدينة مدينة الإسلام، صارت عاصمة الإسلام، ولا شك أن الناس سيأتون من كل حدب وصوب، يعني ما بقاش هذيك تاع قلة واحد يصلي في مرابد الغنم، واحد يصلي في بيته، واحد يصلي في سوقه، الآن راهي دولة كاملة الناس يأتون. فلا بد إذا من جمعهم في مسجد يجمع كلمتهم ويوحد طريقتهم ويثلج صدورهم بأخوة إيمانية، لا بد من هذا. فبينما الناس كانوا يهتفون ويصرخون وهذا يضرب بالدف وهؤلاء النساء يتطلعون، إذا بهم يرون الناقة تتوقف. أما الرواية المشهورة في أذهان من يعتمد على المسلسلات وغير ذلك دعوها فإنها مأمورة، فهذه لا تصح، أنه قال عن الناقة دعوها فإنها مأمورة، لا، إنما هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي، كان يسير على الناقة فتوقفت الناقة، فمع توقفها سكت الجميع. يقول عروة رضي الله تعالى عنه كما في البخاري: حتى بركت الناقة، بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أي في المكان الذي سيكون مسجدا، وكان هذا أصل المكان هذا كان مربدا، كان مربدا، المربد هو المكان الذي يجفف فيه التمر، المكان الذي يجفف فيه التمر، وهذا البستان هذا كان ليتيمين، غلامين يتيمين، أحدهما سهل والآخر سهيل، وكان في حجر سعد بن عبادة أو أسعد بن زرارة. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمر باتخاذ هذا المكان مسجدا، فقال حين بركت راحلته: هذا إن شاء الله هو المنزل، هنا ننزل. ثم دعا الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال غلامين وش قالوا؟ كلا، بل نهبه لك يا رسول الله، نعطيه اياك، ما نسحقه، عندهم يتيمان، عندهم ولو، عندهم ولا شيء، والتمر يعني هو الثروه العظيمه لاهل الزراعه، نهبه لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقبله منهما هبه حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، اللبن هي الطوب، حجارة هكذا، كان يفد معهم اللبن صلى الله عليه وسلم، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. هذا الحمال يعني اللي يحب يفد هذا لبن يحطوه في المسجد، يعني اللي يحب يدير حاجة رياح في حياته يجيب لبن يحطه في المسجد. لا حمال، لا حمال خيبر، خيبر حمال خيبر وش خيبر وش تذكركم بزراعة، حمال خيبر كي تشوف واحد حامل معناته حامل تمر زبيب عنب غير الدنيا مال بقى. هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر، أي هذا أكثر أجرا، لا مثل أهل خيبر الذين يحملون فقط المأموال. وقال: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. طافوا رواية هذه ثابتة بلفظ آخر: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجر. المهم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معه. في الصحيحين قال أنس يصف لنا المكان هذاك، قال: أقول لكم فيه أنه قبور المشركين، هذا المكان كان مدفون فيه المشركون، وفيه خارب، الخارب هي الدار التي انهدمت، وفيه نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالخارب فسويت، وأمر بالنخل فقطعت، فصفوا النخل من قبل في قبلة المسجد، داروا النخل هكذا، النخل هو يدل على القبلة، تبعنا هكذا كانت عقلية الناس، النخل تجاه النخل تعرف القبلة، وجعلوا عضابتين من الحجارة، العضابة هو جانب الباب، تشوفها الباب عنده جانبان، جعلوه من الحجارة، الباب ما دارولوش يعني، جعلوا حجارة رفعوها، هذا هو الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهم يرتجزون، الرجز هو نوع من الشعر، ويقولون: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجر. هذا الحديث في الصحيحين عن أنس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعب كما يتعبون، ويتصفد جبينه عرقا كما يتصفد، ولكنه كان سبحان الله في تلك اللحظة قام يبني وكذا يتكلم بشيء لا يمكن أن يتكلمون به، فالصحابة كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء، مثلا كان من بين الصحابة الذين كانوا يعملون عمار بن ياسر، عمار بن ياسر تميز بشيء قوة، كان يحمل لبنتين بدل اللبنة الواحدة، كان يحمل زوج حجرات، يحمل حجرة واحدة كبيرة، فيقول أبو سعيد الخدري كما صحيح البخاري: كنا نحمل لبنة لبنة، وعمار لبنتين لبنتين. انتبهوا جيدا، اول يوم دخل في النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وش راه يقول؟ وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآه نفض عنه التراب. شوف تواضعت عن النبي صلى الله عليه وسلم، نفض عنه التراب ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. من الآن أول يوم دخل في المدينة تحدث بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني عمار ستقتله الفئة الباغية. خلاف ينشب بين المسلمين فيقتل عمار من الفئة الباغية. عندئذ أدرك الصحابة الذين كانوا سمعوا بهذا الحديث، أدركوا أن الطائفة الأولى هي الباغية، سبحان، أدركوا أن الطائفة الأولى، الطائفة التي قتلت عمار، هي الباغية، فرجعوا إلى صف علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كان عمار ينشق طبعا يتهجب، ويح عمار تقتله فئة الباغية، فيقول: أعوذ بالله من الفتن، أعوذ بالله من الفتن. هل المسجد يكفي؟ المسجد وحده لا يكفي، فلما كان المسجد يحتاج إلى أيام، عباكم المسجد ما زال ما تبناش، والنبي صلى الله عليه وسلم لابد يبات في مكان، لازم يريح في مكان، والمسجد يحتاج إلى أيام، يحتاج إلى أيام باش يبنى. كان لابد أن يختار بيتا من بيوت بني النجار. شو الذكاء، شو يدير الآن، ماذا سيفعل؟ فقال كما صح البخاري من حديث أنس: أي بيوت أهلنا أقرب؟ ما شاء الله، أي بيوت بني النجار أقرب إلى المسجد؟ مفهوم؟ شوف يعني كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لم يجرح تواه. فقال أبو أيوب رضي الله تعالى: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي، ها أقرب بيت إلى المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: قوما على بركة الله فقيلا، ادخلوا تناموا شوي. فحل بدار أبي أيوب الأنصاري، الجميع يغبطه، يبات عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمدينة كانت قلوب، كانت قلوبا، والقلوب كانت بيوتا، يعني ما كاش إنسان إلا ويطمع فين ينزل عنده الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر. تعالوا بنا إذا ندخل إلى هذا البيت، دار أبي أيوب الأنصاري، ونرى كيف ضرب لنا هذا الصحابي أروع المثل. هذا الصحابي ضرب لنا أروع المثل في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم عجيب رضي الله عنه وأرضاه. ففي صحيح مسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، مكان سافل عنده طابقان، وأبو أيوب في العلو، خلاص طاح الظلام، كل واحد دخل في فراشه. فانتبه أبو أيوب فاق، فانتبه أبو أيوب ليلة فقال لزوجته: نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا بان انا ما فيها والو، لا فيها شيء، نمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنحوا جانبا فباتوا فيه، دنوا جانب ضيق بات فيه هو واهله كله، وحنا يبات في الجهه اللي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كشراح. وظلوا لم يصب عيني اعينهم نوم الى ان اشرقت الشمس، ما استطاعوا ان يناموا، لانهم خلاش وقفوا بجانب الحائط، يعني تنا ضلها واقفين الى النهار، كيف انا فوق الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر، اي لا بد ان تكون انت في العلو وانا اكون في السفل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: السفل ارفق بنا، السفل ارفق بنا، يعني احنا احسن لنا، يعني وكان تولي انا لتحت انت الفوق، وكان تولي انا الفوق تحت، يعني كل ما نجي ندخل نتحرج من زوجك، نتحرج من بناتك، صح؟ تبان هذا موش ارفق بنا. ثانيا جات في رواية بيها فش قالوا: يغشاني اصحابي، الناس يجوا يقصدوني باسئلة وهكذا، كيف سيصعدون الى اعلى، خليني لتحت، السفل ارفق بنا. فقال قال أبو أيوب لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفل. ايش تحب تدير؟ فعلى صعب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل أبو أيوب تحت. فكان يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فإذا جاء به إليه سأل عن يعني كي يجيبوا له الطعام، خلاص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كي يجيبوا له الصحن تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يسأل عن مواضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وين كلام؟ أين أكل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فيتتبع موضع أصابعه. مرة صنع له طعام فيه ثوم، وفي رواية بصل، صنع له طعام فيه ثوم وفي رواية فيها بصل. فلما رد إليه جبع سأل عن موضع أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنه لم يأكل. شكون لك لو غير صعب؟ إنه لم يأكل. ففزع وصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرام هو؟ شوف المتابعة، حب وحده ميك، حب ومتابعة، أحرام هو؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ولكنني أكرهه. وفي رواية ولكنني أناجى، يجيني الملك يوحي إلي بشيء والملائكة تنفر من هذه الرائحة، إنني أناجى. فقال إني أكره ما تكره، كاش تكره البصل والثوم، أنا أكره البصل والثوم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالوحي. طبعا بقي لدينا فقط آخر محطة من محطات أول يوم من أيام المدينة، نرجع إن شاء الله إلى ما بعد الأذان. تفضل. إذن فهذه هي مراحل أو ما حدث في الأيام الأولى من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا بها وفق الأحاديث الصحيحة، ودائما ندندن حول الأحاديث الصحيحة وبيان أهم مثل هذه الأمور الدقيقة حتى يتصور المؤمن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. يعني انصرافه إلى قباء بقي فيها بضعة عشرة ليلة، ثم أبركته الجمعة في الطريق فصلى بها الجمعة، ثم دخل المدينة. رأينا كيف استقبله الأنصار والمهاجرون جميعهم، وكيف كان وقع هذا الخبر على بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي، على الأحباش الذين أسلموا وهاجروا إلى المدينة. ولا كان لابد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مسجدا ويقيم فيه المسجد يقيم فيه، فبدأ ببناء المسجد، ورأينا كيف تم ذلك البناء. وإلى غاية أن يبنى هذا المسجد كان لابد أن يقيم في مكان، فنزل عند أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، هذا الصحابي الجليل الذي ضرب أروع المثل في محبة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم. تم بناء المسجد على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ببيت من طين، لكن كانت قلوب روابه من حديد، فلم يكن مزخرفا ولا مزينا، بل كان كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال إن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، اللبن هو الطوب من طين، مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، جريد النخل، وعموده مثل السواري، وعموده خشب النخل. هذا هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما كنا نقرأ الأحاديث ينصرفون من الصلاة، وإنهم كان أثر الرمل وأثر الطين يلزق بجباههم. هذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم متواضع، لكنه أخرج رجالا. ولكن لما صار بيوت المساجد في هذه الأيام من حديد صارت القلوب من طين، وهذا أمر واضح. فهل يمكن بعد بناء المسجد أن يؤدي المسجد رسالته من جمع كلمة المسلمين، جمع كلمة غرباء، وناس يأتون من كل حدب وصوب، يعني ناس تأتي من مكة، ناس تأتي من اليمن، ناس تأتي من الحبشة، هل يمكن أن يوحد كلمتهم ويجمع يقوي شوكتهم؟ هل يكتفى ببناء الطوب وترك القلوب؟ هذا لا يمكن. لذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يكون المسجد جامع ليس مفرق، لكن اسمه جامع يجمع الناس. فالذي يحتاجه الغريب دائما هو بيت يؤويه وأخ يؤنسه ويذكره. فآخى بين المهاجرين والأنصار في تلك الأيام الأولى. ففي صحيح البخاري ومسلم عن وسنن النسائي، ولفظ النسائي هو الذي اخترناه، عن أنس بن مالك قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار، آخى بين قريش والأنصار، فآخى بين سعد بن الربيع، شوفوا الأخوة، فآخى بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة. فقال له سعد بن الربيع: إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران. شطران نصف مالي لك كله. ولي امرأتان فانظر أيهما أحب إليك. ما اختارش، قال ما قالش نخلي واحدة وتدي واحدة، لا اختار الآن تقبل. فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها، فإذا حلت انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، لكن دلني على السوق. عبد الرحمن بن عوف معروف أنه من كبار التجار، يعرف، دلني على السوق. فلم يرجع إلى بيته حتى رجع بسم وأقد، فضلا أي راح باع وجاب الفايدة، سم وأقد، والأقد هو اللبن المجفف، يعني راح للسوق باع وشراء وجاب فايدة هذه، فكان تاجرا. المهم لنرى كيف وحد الله تبارك بين قلوب هؤلاء. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. لكن هؤلاء الأنصار في الحقيقة بلغوا الدرجة والذروة العليا في الإيمان. لذلك قال الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أراد أن يعلن للناس جميعهم ويثبت لهم أعظم منزلة، فقال كما في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: آية الإيمان، هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفي الصحيحين أيضا عن البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. ونشهد الله تعالى على أننا نحبهم. فبقي الأنصار يتوافدون على النبي صلى الله عليه وسلم، البيوت كلها ملئت بالغبطة والسرور والبهجة، وظلوا يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، وهو تتلألأ من فمه أنوار الوحي، ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويزكيهم، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، إلا قوما شدوا فشدوا في النار. قوم كان في نزول القرآن في شأنهم أكبر نصيب، وأولئك هم المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول. فهذا ما سنراه إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلسنا القابل، ونكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم.